بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيما يتعلق في أحكام الخطبة يوم الجمعة، والحديث اختلفت فيه نسخ الكتاب، ففي بعضها أنه عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي بعضها عن ابن عمر، ولهذا حصل شيء من التعقب على المؤلف رحمه الله تعالى في هذا. والحديث ورد من حديث جابر ابن سمرة، لأنه عند الإطلاق إنما ينصرف إلى جابر بن عبد الله، وورد من حديث ابن عمر. أما حديث ابن عمر فمن طريق نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال: مثل ما تفعلون اليوم. وفي لفظ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. وفي رواية: يجلس بينهما. هذا حديث ابن عمر، والحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد وابن خزيمة والبيهقي من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. البخاري عليه رحمة الله أخرجه في موضعين، خرجه في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، وأخرجه في باب الخطبة قائما، باب الخطبة قائما. أما حديث جابر وهو ابن سمرة، ولهذا تعقب على المؤلف هذا الإطلاق لما قال عن جابر، لأنه إنما ينصرف إلى جابر بن عبد الله. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وفي لفظ قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس. والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي، قد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجه أيضا أحمد. يقول ابن حجر: وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين، يقصد هذا التعقب. ورواه أبو داود بلفظ: كان يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. هذا الحديث يتعلق به فوائد، منها الخطبة بالضم هي الموعظة، وبالكسر خطبة النكاح. أيضا هذا الحديث يدل على مشروعية الخطبتين لصلاة الجمعة، وأكثر أهل العلم على اشتراط الخطبتين لذلك، وأنه لا تصح الجمعة إلا بخطبتين. قال الثوري رحمه الله: لا تكون جمعة إلا بخطبة. وقال الشافعي: لا تجزئ الجمعة بأقل من خطبتين قائما، فإن خطب جالسا وهو يطيق لم يجزه، وإن علموا أنه يطيق، يعني المأمومون علموا بذلك، لم تجزهم الجمعة إذا صلوا خلفه وقد خطب بهم جالسا. قال القرطبي: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها. وقال ابن الملقن: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بلا خطبة. ثالثا أنه أن الخطبة تكون من الخطيب وهو قائم، كون الخطيب قائما. فلا يجزي أن يخطب جالسا. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد كابن عبد البر وغيره، قال: وأجمع أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، فإن أعيا وجلس للراحة لم يتكلم حتى يعود قائما، يعني يسكت حتى يرتاح ثم يقوم ويكمل الخطبة عن قيام. رابعا مشروعية الجلوس بين الخطبتين. واختلفوا رحمهم الله تعالى في حكمه، حكم هذا الجلوس، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه سنة، فإن لم يجلس نعم فلا بأس، يقولون أساء لأنه خالف السنة ولا شيء عليه. والقول الثاني أنه واجب، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: يجلس حين يظهر على المنبر قبل أن يخطب، يعني لأنه ينتظر الأذان، ولا يفعل ذلك في العيدين لأنه لا ينتظر أذانا. وأما الجلوس بين الخطبتين فلا بد منه، بل ذهب بعض العلم إلى أنه شرط، قال: فإن لم يفصل بينهما، يعني بين الخطبتين، أعادها ظهرا. والقول بأنه واجب هذا هو الظاهر، وإن كان قول الأكثر أو قول الجمهور أنه ليس بواجب هذا الجلوس، أنه ليس بواجب، إنما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. الجمهور استدلوا بأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة. قالوا أيضا أنه روي عن بعض الصحابة أنهم سردوا الخطبة فلم يفصلوا، روي عن المغيرة وأبي كما نقله أحمد. وإذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ، لكن قد يكون سكت بينهما، فالفصل بين الخطبتين شيء والجلوس بينهما شيء آخر. مقدار هذه الجلسة قالوا جلسة خفيفة، وقيدها بعضهم بأنها بقدر قراءة سورة الإخلاص، أنها بمقدار قراءة سورة الإخلاص. مما يتعلق بالخطبة من الأحكام أنه من السنة أن تكون قصيرة بليغة، فهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد عند مسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، على خلاف ما يفعل الآن كثير من الأئمة، يطيل الخطبة ويقصر الصلاة، لأن المقصود من الخطبة قال أهل العلم الموعظة والتذكير، واختلفوا فيما يشترط لها، هل يشترط فيها الأمر بالتقوى، تلاوة آية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء، إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه. والأظهر والله تبارك وتعالى أنه إنما يشترط فيها الموعظة، الموعظة وتذكير المأمومين، لكن أن يقال بأنه يشترط فيها ما يشترط مما ذكره العلماء حتى عدوا جملة من الأمور نحو من سبعة، فهذا لا دليل عليه. النبي عليه السلام كان يخطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعظهم ويذكرهم، أما يقال إنها لا تصح إلا لو قال إلا بقراءة آية، نعم، هذا لا دليل عليه. كما أنه ينبغي أن تخلو الخطبة مما لا يليق كالتوسع في الأحداث والأمور والنوازل مما لا حاجة لعامة الناس به، كما أنه ينبغي أن لا يكثر فيها من الشعر إلا ما يتضمن موعظة ورقائق وزهد ونحو ذلك. كذلك مما يتعلق بهذا أنهم قالوا لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فيجوز أن يخطب شخص ويصلي آخر، وإن كان السنة أن يليهما واحد كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
هذا الحديث في تحريم الكلام أثناء الخطبة، وأن من تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد ومالك والدارمي، فأخرجه التسعة وابن خزيمة والبيهقي من طرق عن أبي هريرة، طريق الأعرج وابن المسيب وأبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، في موضع واحد. الحديث يدل على وجوب الإنصات حال الخطبة، وثانيا أنه يدل على تحريم مطلق الكلام ولو بأمر مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت، فأنت تأمر بخير، فقد لغوت. قالوا: فدل على تحريم مطلق الكلام أثناء الخطبة. كذلك أنهم قالوا يترتب على هذا الكلام حصول اللغو، قالوا: واللغو هو الذي لا فائدة منه، الذاهب الزائل الذي لا قيمة له، قد التغى. ولهذا يترتب عليه أنه يحرم من فضيلة الجمعة، فتكون له كأجر الظهر، فلا يؤمر بإعادتها، لكن ذهب عليه فضلها. وإن كان عالما فإنه يقع في الإثم. ولهذا قالوا إنه لا يؤمر بالإعادة، فجمعته مجزئة عنه ولا يصلي أربعا. أيضا ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. قالوا وهذا التشبيه بجامع عدم الانتفاع، فما الفائدة من سعيك إلى الجمعة وأنت لم تسكت أثناء الخطبة؟ فهذا كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يستفد منها. قالوا لو رأى منكرا أثناء الخطبة فإنه لا يتكلم، أو أراد أن يأمر بمعروف فإنه أيضا لا يتكلم. قالوا يكون ذلك بالإشارة، فإذا أشار حصل المقصود. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام والإمام يخطب دليل على جواز الكلام بين الخطبتين، أو إذا رقي الإمام على المنبر قبل أن يبتدئ بالخطبة. وقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى آثارا عن غير واحد من السلف أنهم لم يكونوا يروا بأسا أن يتكلم المتكلم فيما بين نزول الإمام إلى أن يكبر للصلاة. فإذا تكلمت قبل أن يخطب أو بين الخطبتين أو بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة فلا بأس. كذلك قول النبي عليه السلام والإمام يخطب يشمل جميع أجزاء الخطبة، وقد استثنى بعض أهل العلم حالة الدعاء. قالوا في الموعظة ولباب الخطبة يحرم، لكن لو تكلم أثناء دعاء الإمام في آخر الخطبة فلا بأس، وهذا التفصيل لا دليل عليه. فالصواب أنه يحرم الكلام نعم في جميع أجزاء الخطبة، لا فرق بين أولها وآخرها، والذي قال بالتفصيل لا دليل معه. كما أن منهم من قال بأنه يشترط ألا يتكلم الخطيب بما لا يليق أو ما لا ينبغي، قالوا كان يتكلم بظلم أو جور أو أذى، كأئمة الظلم والجور المتغلبين على المسلمين. قالوا فلو كان يخطب كذلك فإنه لا بأس أن يتكلم ولا يرعي له بالا. والقول الثاني أنه لا يجوز أيضا لعموم قول النبي عليه السلام والإمام يخطب، الإمام يخطب. كذلك قول النبي عليه السلام والإمام يخطب يشمل أيضا أو إنما يدخل فيه من يسمع هذه الخطبة. قالوا أما من لا يسمع الخطيب لبعده عنه فإنه لا يجب عليه أن ينصت، بل ذهب بعض العلم إلى أن الأولى والمستحب له أن يذكر الله تبارك وتعالى في هذا الوقت، يسبح ويهلل ويحمد ويكبر، ما دام لا يستمع للخطبة أو لا يسمع الخطبة فلا فائدة من السكوت. قالوا لأن أمره بالإنصات في هذا في هذه الحال عبث، ينصت لمن وهو لا يسمع شيئا؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد لغوت، قلنا اللاغي هو الذاهب الزائل الذي ذهب أجره وفضيلة الجمعة في حقه. واللغو ورد أنه يكون بالقول كما هنا، ورد أيضا بالفعل كما ورد من مس الحصى فقد لغى كما عند مسلم. مثل ذلك قال العلماء أذية المصلين بتخطي الرقاب ونحو ذلك، هذا له أثر في اللغو، فيحرم العبد أجر الجمعة. ولهذا ورد عند أبي داود من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مثل ذلك عموم العبث كتقليب الحصى، العبث في الهاتف مثلا أو المسبحة، تفقيع الأصابع إلى غير ذلك من وجوه العبث أثناء الخطبة، فهذا منهي عنه. قد أخرج عبد الرزاق عن عكرمة أنه كان ينهى عن تقليب الحصى وتفقيع الأصابع في الجمعة والإمام يخطب. إذا ورد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة فهل يصلي عليه أم لا؟ قالوا يصلي عليه ولكن سرا ولا يجهر بذلك، وإنما بينه وبين نفسه. أيضا قالوا لو سلم عليه أو سمع عاطسا حمد الله تبارك وتعالى فهل يرد السلام ويشمت العاطس أم لا؟ الجمهور يرون تحريم ذلك، وأنه لا يشمت العاطس ولا يرد السلام أثناء الخطبة، فهم يمنعون منه. أيضا في قول النبي عليه السلام يوم الجمعة قالوا هذا دليل على أن هذا الحكم خاص بخطبة الجمعة، فأما الخطب لغير الجمعة فلا يجب الإنصات لها كخطبة العيدين أو الموعظة التي تكون أثناء الكسوف أو خطبة الاستسقاء. والدليل على عدم وجوب الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة لغير خطبة الجمعة قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، دل على عدم وجوب الإنصات لها وعدم وجوب حضورها، بينما الخطبة يوم الجمعة يجب السعي لها. لهذا أكثر قول أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله أنها خطبة الجمعة، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالانصراف أثناء خطبة العيدين دل على أنه لا يجب الإنصات لها كما يجب لصلاة أو لخطبة الجمعة. لكن السلف رحمهم الله تعالى كرهوا أن يتكلم إذا جلس، لو جلس ورغب بالاستماع لها فإنه يكره أن يتكلم أثناء الخطبة في العيدين أو الكسوف أو الاستسقاء. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم، هذا الحديث في بيان فضيلة التبكير إلى الجمعة وفضيلة السبق إلى ذلك. والحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد ومالك والدارمي وابن خزيمة والبيهقي من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه بثلاثة مواضع. أخرجه بكتاب الجمعة باب فضل الجمعة، وأخرجه في باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، وأخرجه في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، وفي رواية: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة من الإبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وفي لفظ طويت الصحف وجلس الملائكة يستمعون الذكر. في رواية أنه ذكر كأنما قرب بعد الدجاجة كأنما قرب بطة، وفي لفظ بعد الدجاجة كأنما قرب عصفورا. وكل ذلك في أسانيده ضعف، فالمحفوظ هو ما في الصحيح. وعلى هذا عدد ساعات الرواح إلى الجمعة 5 ساعات، فلو ثبت شيء زائد على ذلك فإن عدد الساعات يكون بعدد هذه الروايات، ويقال هذا لأن له أثرا في تحديد هذه الساعات. فدام ما المحفوظ هو ما في الصحيح فعدد الساعات 5، عدد ساعات الرواح إلى الجمعة 5. لكن عند من قوى رواية العصفور تكون عدد ساعات الرواح 6، عند من قوى هذه الرواية. أما رواية البطة فهي ضعيفة. هذا الحديث يدل على فوائد: أولا على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة، قول النبي عليه السلام: من اغتسل يوم الجمعة. وفي الرواية الأخرى: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. استدل به بعضهم على فضيلة المباشرة يوم الجمعة، قالوا: لأنه أغض لبصره إذا خرج، والأظهر أن الرواية لا تدل على ذلك، لأنه ورد في رواية أخرى: من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة. فليس المقصود فضيلة المباشرة، نعم، للزوجة يوم الجمعة قبل الرواح، وإنما المراد تشبيه غسل الجمعة بغسل الجنابة. كذلك هذا الحديث يدل على فضيلة التبكير والمبادرة في الذهاب إلى الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. وقول النبي عليه الصلاة: من راح، اختلف أهل العلم في تفسيره أو في معنى هذه اللفظة، فالجمهور يرون أن قول النبي عليه السلام من راح أي ذهب، وذهب المالكية إلى أن المقصود بالرواح هنا التهجير، يعني يكون بعد الزوال. وينبني على هذا الخلاف خلاف آخر، وهو متى يسن أو متى تبتدئ هذه الساعات. فالجمهور يرون أنها تبتدئ في أول النهار فيسن التبكير والمبادرة بالذهاب إلى الجمعة. واختلفوا على قولين الجمهور أن هذه الساعات تبتدئ من طلوع الفجر، وقول الأكثر منهم أنها تبتدئ بعد ارتفاع الشمس أو بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأظهر. فالساعة الأولى تبتدئ عندهم من بعد طلوع الشمس أو عند أكثر الجمهور. أما قول من قال بأنها تبتدئ بعد طلوع الفجر فهذا مرجوح، لأنه بعد طلوع الفجر الذهاب إلى صلاة الفجر وليس إلى صلاة الجمعة. بينما المالكية يذهبون إلى أن الروح يكون بعد الزوال، فهو بضد البكور، الذهاب بكرة أول النهار والرواح آخر النهار يعني بعد الزوال. وعلى هذا قالوا إن هذه الساعات إنما تبتدئ بعد زوال الشمس، فهي مدد وجيزة يسيرة، نعم، في هذا الوقت قبل أن يخرج الإمام. وعلى هذا عندهم لا يسن التبكير أو الذهاب إلى الجمعة قبل الزوال. فقالوا إن المراد بالرواح في الحديث بعد الزوال. والصحيح وقول الجمهور وأن هذه الساعات تبتدئ من طلوع الشمس إلى خروج الإمام. وما دامت هذه الساعات خمس على ما ورد في الحديث في الرواية المحفوظة، فاقسم هذا الوقت على خمسة. وهنا يتبين لك مقدار كل ساعة من طلوع الشمس إلى خروج الإمام. فالشمس الآن مثلا تخرج عندنا في المدينة السادسة وعشر دقائق، والزوال أو دخول الإمام نحو الثانية عشرة، نعم، والنصف إلا خمس دقائق. هذا المقدار اقسمه على خمسة فيتبين لك متى تبتدأ الساعة الأولى ومتى تنتهي، والساعة الثانية كذلك، والثالثة والرابعة والخامسة حتى يخرج الإمام. فهذا هو الأظهر. أما القول كما يقول المالكي رحمه الله تعالى بأنها بعد الزوال وأنه لا يسن ولا يشرع التبكير إلى الجمعة أو الذهاب إلى الجمعة قبل الزوال، فهذا قول مرجوح. يقول الأثرم رحمه الله تعالى: قيل لأبي عبد الله، يعني أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة، يعني التبكير، فقال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره وقال سبحان الله، إلى أي شيء يذهب في هذا وهذا النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدي جزورا وكالمهدي كذا. فهذا قول مرجوح. فالصواب هو صواب قول الجمهور، صواب قول الجمهور، وأن هذه الساعات كما قلنا تبتدئ من طلوع الشمس إلى وقت الزوال، إلى وقت خروج الإمام. كذلك هذا الحديث يدل على أن الثواب مرتب على أمرين: الاغتسال والحضور في تلك الساعة. فلو لم يغتسل فإنه لا يكتب له أجر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. كذلك أن من جاء في أول الساعة ليس كمن جاء في أثنائها فضلا عن آخرها. فإذا قيل مثلا إن الساعة الأولى مثلا مدتها بالساعة الزمنية ساعة ونصف أو ساعة وثلث، فالذي جاء في أولها ليس كمن جاء في وسطها فضلا عن من جاء في آخرها. ولهذا لقوله أن الملائكة يكتبون الأول فالأول. ولهذا ورد علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه هجر إلى الجمعة أو بكر إلى الجمعة. نعم، فإذا ثلاثة في المسجد، فقال رضي الله تعالى عنه رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، دل على أن الملائكة يكتبون الأول فالأول في المجيء إلى المسجد. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام، قالوا هذا دليل على أن السنة في حق الإمام أن لا يأتي إلى المسجد قبل الخطبة، بل يبقى في بيته حتى يأتي الوقت، وأنه لا يدخل في عموم فضيلة التبكير إلى الجمعة. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، لم يكن الإمام منهم أو الخطيب يبكر ويجلس ينتظر وقت الخطبة ثم يقوم، وإنما يأتي من بيته إذا جاء وقت الخطبة، إذا جاء وقت الخطبة. كذلك في قول النبي عليه السلام في الرواية فإذا خرج الإمام جلس الملائكة يستمعون الذكر، وفي لفظ طوية الصحف، أن من جاء بعد خروج الإمام ودخول رقيه للمنبر لم يكتب له شيء من أجر التقدم، لأن الصحف التي يكتب فيها المهجرون والمبكرون للجمعة قد طويت، فلا يكتب فيها شيء بعد خروج الإمام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أي طويت صحف الفضل، فأما صحف الفرض يعني شهود الجمعة فإنها لا تطوى لأن الفرض يسقط بعد ذلك. فالصحف التي تطوى هذه صحف خاصة في حق من راحوا إلى الجمعة مبكرين على حسب مجيئهم في هذه الساعات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. كذلك فضيلة استماع الذكر وحضور الخطبة، لأن الملائكة عليهم السلام يشهدون ذلك، قال جلس الملائكة يستمعون الذكر، فهم بعد طوي الصحف قد انتهت المهمة التي جاءوا من أجلها، لكنهم جلسوا يستمعون هذا الذكر. فمن الغبن والخسار أن يفرط كثير من الناس باستماع الخطبة والحضور إليها مبكرا. كذلك أن الصدقة مقبولة ولو كانت في الشيء اليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ضمن ذلك كالمتصدق بالبيضة، وهذا شيء يسير، فلا يحقر الإنسان من الصدقة شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشطر ونصف تمرة تتصدق بها. كذلك أن الملائكة يكونون على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، وهذا من أعظم ما يحث النفوس على المبادرة لتكون في أوائل من يكتب في هذه الصحف التي تطوى ولا تفتح إلا يوم القيامة إذا جاءت المحاسبة والمجازاة على ما عملت. فإذا اسمك قد رقم في أوائل من جاءوا إلى الجمعة كل جمعة، ولم تعهد من نفسك يوما أنك تأخرت ولا تونيت، هذا فضل عظيم. كذلك أن فضل الناس بحسب مراتبهم يوم الجمعة، ولهذا قال في المتقدم كالمهدي بدنه، هذا أفضل، ثم البقرة، ثم الكبش الأقرن، فلم يعتبر بأي شيء آخر، لا اعتبر لا بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال، نعم، ولا بالجمال ولا بغير ذلك، وإنما هو التفاضل يكون بالأعمال الصالحة. قد ورد في الحديث كما عند ابن ماجه وغيره في إسناده ضعف أن منازل المقربين والصالحين من الرب تبارك وتعالى في الجنة حسب منازلهم يوم الجمعة، أو حسب رواحهم يوم الجمعة، والحديث في إسناده مقال. كذلك هذا الحديث دليل على أن أفضل الهدي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. وهذا قالوا في الهدي في قول جمهور وعامة أهل العلم، لكنهم اختلفوا في الأضحية ما الأفضل، فذهب الطائفة إلى أنه كذلك، أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، والقول الثاني أن الأفضل في الأضحية الغنم، الكبش الأقرن، كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان وقت الجمعة، والحديث أخرجه الجماعة إلى الترمذي، وأخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي من طريق يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة الأكوع رضي الله تعالى عنه. أخرج البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قبل الزوال، فإلى الآن الفيء نعم لم ينتشر ويطول. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، يعني لقصره. هذا الحديث يتعلق بوقت الجمعة. أولا، أجمع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، واختلفوا في أوله، فهم قد أجمعوا على آخره أنه كوقت صلاة الظهر، لكنهم اختلفوا متى يبتدئ وقت الجمعة. فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رواية عن أحمد إلى أنه أيضا كوقت الظهر بعد الزوال، فلا تصح قبل الزوال. واستدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. استدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث جابر دليل للحنابلة، فهم قالوا إن قول أنس رضي الله تعالى: كنا نجمع صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا بعد الزوال ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك بقوله: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. القول الثاني وهو مشهور مذهب الحنابلة إلى أنها تجوز قبل الزوال، وفي رواية أنها كوقت عيد، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يجوز أن تصلي الجمعة. استدل الحنابلة بحديث الباب في قوله: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال، فهم لما انصرفوا بالكاد مالت الشمس. كذلك استدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، بعد الصلاة كما عند مسلم. استدلوا أيضا بحديث سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قالوا: والقيلولة تكون قبل الزوال كما هو المعروف عند العرب. قالوا: وقد صلاها قبل الزوال بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن ابن مسعود وجابر سعيد ومعاوية، والأظهر والله تبارك وتعالى أعلم قول الجمهور، فهو أحوط كما قال ابن قدامة رحمه الله أنها لا تصلى إلا بعد الزوال. فالحديث الدالة على أنها بعد الزوال كحديث أنس: كنا نصلي إذا زالت الشمس أصرح. وأما حديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ليس المقصود منه إثبات القيلولة التي قبل الزوال، وإنما هو إخبار أنهم يوم الجمعة لا يتمكنون من القيلولة إلا بعد الجمعة، فهذا هو الظاهر من الحديث. كذلك في قول جابر أو في حديث جابر: ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، لا يدل على أن ذلك بعد الزوال مباشرة، قد يكون بعد الزوال نعم بمدة، فكأنهم في غير يوم الجمعة ربما أراحوا الجمال قبل الزوال، لكنهم يوم الجمعة لانشغالهم بالصلاة لا يتمكنون من إراحتها إلا بعد الزوال كذلك حديث سلمة حديث الباب الذي معنا في قوله: وليس للحيطان ظل يستظل به، قالوا: هذا لا ينفي أو لا يثبت أن النبي سلم صلىها قبل الزوال، وإنما سلمة يثبت أنه ليس للحيطان ظل طويل يستظل به، فدل على أن ذلك وقع بعد الزوال مباشرة، سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة ولا يطيل، فالظاهر والله تبارك وتعالى أعلم أنها تصلى عند الزوال ولا يشرع تأخيرها عن ذلك كما قد يفعلها أيضا بعض الأئمة، تأخر في صلاة الجمعة حتى بعد الزوال بمدة، هذا خلاف السنة. ولهذا اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى، أو أنهم قالوا بأنه لا فرق في ذلك بين الصيف والشتاء، إلا على قول من يقول بأن السنة في الجمعة في شدة الحر أن يبرد بها، والبخاري رحمه الله تعالى ذكر ذلك في الحديث أو في الصحيح احتمالا، فإنه بوب في الصحيح بابا قال فيه: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. فهل هي كالظهر يبرد بها أم لا؟ قالوا: من رأى أن حديث أنس في الإبراد يشمل الجمعة كما هو تفسير بعض الرواة أو تفسير بعض التابعين في الحديث قال ذلك، وإن كان الأظهر وهو قول الجمهور أن الجمعة لا يبرد بها، أن الجمعة لا يبرد بها، ولعل هذا مما يضاف إلى الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة التي كما قلنا هي أكثر من 40 فرقا، أكثر من 40 فرقا. قد أفردها بعض الباحثين وفقه الله بتصنيف فذكر 45 فرقا، ولا أذكر أنه ذكر هذا مسألة الإبراد من عدمها من ضمن الفروق، وعليه يضاف هذا من الفروق بناء على قول الجمهور وهو الأظهر أنه لا يشرع الإبراد بالجمعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان؟
هذا الحديث يتعلق في قراءة فجر يوم الجمعة بهاتين السورتين، حديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود، أخرجه أحمد والدارمي والبيهقي طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين، أخرجه في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وأخرجه في سجود القرآن باب سجدة تنزيل السجدة. الحديث يدل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، كذلك يدل هذا الحديث على أن كل سورة تقرأ بكاملها، السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، فالحديث لم يذكر أن ذلك نعم يبعض أو أنه يقرأ بشيء من السورة. حكمة القراءة في هاتين السورتين في هذا اليوم اختلف فيها أهل العلم رحمه الله تعالى، والأظهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه لما تضمنتا من المعاد والآخرة وما يكون في يوم الجمعة وما كان في يوم الجمعة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت. فهذا هو الأظهر، وعليه ليس للسجدة خصوصية في هذا من حيث وجود السجود فيها أو متسمى عند عامة أو عند بعض العامة سجدة الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة من أجل السجدة، وإذا لم يقرأ السجدة فإنه يقرأ سورة فيها سجدة، فهذا لا دليل عليه. وإن قال به بعض السلف، قال به بعض السلف، فقد روي عن إبراهيم النخعي، روي عن ابن عون أنه كان قال أنه قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وقال سألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فقال لا أعلم به بأسا. وجوز هذا بعض فقهاء الشافعية، قالوا إذا لم يقرأ السجدة فإنه يقرأ سورة فيها سجدة، مثلا كمريم مثلا أو الانشقاق أو الرعد ونحو ذلك مما فيه سجدة. بينما الجمهور قالوا لا يستحب ذلك، وأن القراءة ليست من أجل السجدة. ولهذا قال ابن القيم ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، وهذا لا دليل عليه. كذلك هذا الحديث يدل على مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، هذا يدل على الديمومة، لكن لو ترك ذلك أحيانا فلا بأس، لا يفهم أنها واجبة، لكن أن يكون الأكثر هو الترك كما هو أيضا فعل كثير من الأئمة في هذا الوقت فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. كذلك أن بعض الأئمة ربما قسم إحدى السورتين بين الركعتين، إما أن يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى والثانية أو يقرأ سورة الإنسان في الركعة الأولى والثانية يقسمها بينهما، وهذا خلاف السنة أيضا. إما أن تقرأهما كاملة أو كاملتين، وإما أن تترك ذلك، لأن قراءتهما على غير الصفة المشروعة نعم كالتشريع، فإما أن تقرأهما على صفة ما وردت قراءتهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تترك ذلك إلى سور أخرى. هل هذه القراءة فيها تطويل؟ وهذا الذي ربما يعني يحمل بعض الأئمة يقول رفقا بالمأمومين ألا يقرأ، بل بعضهم لا يكاد يقرأ بها إلا في النادر، ويزعم أن ذلك رفقا بمن خالفه. نقول الرفق بهم اتباع السنة، وأن تصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهاتان السورتان عدد آياتهما جميعا نعم 61 آية، لأن السجدة 30 آية والإنسان 31 آية، وعامة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر كما في حديث أبي هريرة ما بين 60 إلى 100. وعلى هذا كما يقول بعض الشراح قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة من أقصر ما يقرأ وليس من أطول ما يقرأ، كما قد يتثاقل بعض الناس بل ربما يتأخر عن صلاة الفجر يوم الجمعة من أجل أن ينتهي الإمام من قراءة السجدة. إذا لم يتهيأ للإمام أن يحفظ هاتين السورتين نعم، فقد قال بعض أهل العلم إنه لا بأس أن يقرأ بهما من المصحف، والله تعالى أعلم. لتيت من بلاد مصر وفي نيتي أن أعتمر عن والدي المتوفى علما أني لم أعتمر عن نفسي ولم أحج إلى الآن. ابدأ بنفسك أولا، لا يجوز أن تعتمر عن والدك حتى تعتمر عن نفسك. يعتبر مراحه من حين يخرج من بيته أو من حين يدخل المسجد، الظاهر من حين يدخل المسجد، لأن الملائكة على أبواب المسجد يكتبون. مسائل الطلاق أنا لا أفتي فيها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.